صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. باب إذا خاصم فجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه. هذا يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يخاصم على باطل، وأنه يجب عليه أن يقول الحق ولو كان مرا. فإذا خاصم في باطل وحكم له القاضي فإن هذا لا يحل حراما، لأنه قد يحكم له ويقول: أنا أخذت هذا بحكم القاضي، القاضي هو الذي حكم لي بهذا الحق. يقول: ولو كان حكم لك القاضي، أنت تعلم أنك مبطل وأخذت بغير حق، فلا يحل حراما. فالقاضي حكم بالظاهر، لأن صاحب الحق مثلا ليس عنده بينة، أو هذا عنده شهود زور أو نحو ذلك، فإنه لا حكم القاضي لا يحل حراما. ولذلك جاء في بعض روايات الحديث: فمن قضيت له بحق مسلم فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليقبلها وإن شاء فليقبلها وإن شاء فليدعها. وقد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فيعني كيف يقضي لهذا الظالم وهو رسول الله والوحي ينزل؟ فهل لا نزل عليه الوحي يبين له أن هذا ظالم؟ والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، والوحي يتنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يقضي لهذا الظالم ولا ينزل وحي من السماء يبين أنه ظالم؟ نقول: هذا السؤال غير وارد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يشرع، فهو قاضي يقضي ويشرع، يسن لمن بعده، فكل من جاء بعده يقول: النبي عليه الصلاة والسلام قضى، وقد يقضي لهذا للمحق وقد يقضي للظالم، فيكون أسوة للقضاة بعده إذا قضوا على ما يظهر لهم وهو في الحقيقة قضى لمن يظنه أو لمن دلت الظواهر على أنه صادق وهو كاذب، فيكون هذا أسوة، يكون عليه الصلاة والسلام أسوة لمن يأتي بعده. وهذا غير التشريع، تشريع الوحي يتنزل، أما فيما يتعلق بقضايا أفراد القضايا والوقائع فإن هذا لا ينزل فيه وحي، والله تعالى يعلم المحق من المبطل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما عدا التشريع بشر يتصرف كما يتصرف البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهذا لا يتعلق بالتشريع، كون زيد هو الظالم وعمر هو المظلوم هذا لا يتعلق بالتشريع، هذه أفراد القضايا والحوادث والوقائع، هذه ما يتعلق بها تشريع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في ما لا يتعلق بالتشريع كغيره من البشر كغيره من القضاة، يقضي فيما يظهر له، كذلك حصل لداود عليه السلام، فإنه قضى في قضية فيما يظهر له، وقضى للمبطل في قصة المرأتين اللتين اختصمتا على الولد، قضى به للكبرى لأنه كان في يد الكبرى، في يد الكبرى، والصغرى ليس عندها بينة، فقضى على الظاهر بين على المدعي واليمين على من أنكر، فقضى به للكبرى وهو في الحقيقة ولد الصغرى، لكن الله تعالى ألهم سليمان عليه السلام فعرف استنبط ليس بوحي وإنما بفطنة و يعني بديهة واستنباط من الظواهر ليس بوحي خاص، ولا شك أنه أمر محمود إذا حصل عند القاضي هذه الفطنة يكون عنده غور وعمق فهم سرعة بديهة وإدراك، هذا شيء زائد، هذا فضل الله فيما يشاء. وينبغي أن يكون القاضي يعني أن يختار للقضاء من تكون عنده هذه الفطنة والنباهة وسرعة البديهة والذكاء، كل يستطيع أن يستنبط الحق من الظواهر من اختلاف الخصم ارتباكه من بعض الأشياء التي يستنبطها، لأن الكاذب يكون عنده شيء من التناقض مهما كان ذكيا ومهما كان مجربا ومتبرسا، لا بد أن يكون عنده شيء من الثغرات، عنده شيء من الفجوات، هذا معروف عند البشر أن المحقق أو القاضي يتتبع هذا الكاذب ويكثر عليه الأسئلة ويردد عليه الأسئلة المرة بعد المرأة المرة بعد المرة، سأله اليوم سجل اعترافات ثم يسأله بعد أسبوع بعد شهر فينسى أنه قال كذا في اليوم في السؤال الأول لكثرة الأسئلة وكذا، فيجيب بجواب غير الجواب الأول، الكذب يختلف يتناقض يضطرب، والصدق واحد لا يتغير، فهذه فطنة وسرعة بديهة وذكاء، هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء وليس شرطا في القاضي، الشرط في القاضي أن يكون عنده العلم الشرعي، عنده علم بالشرع وعنده عدل وأمانة، هذا شرط القاضي. أما سرعة البديهة هذا إن حصل فهو خير وإلا فلا لوم على القاضي إذا قضى في بالأدلة الشرعية، وإذا طبق الأدلة الشرعية فلا لوم عليه ولو قضى للمبطل، وقضاء القاضي هذا لا يغير من الأمر شيئا، فلا يحل له هذا الشيء الذي حكم له به، لكن بالنسبة للمقضي عليه ليس له أن يعتدي بعد ذلك، يقول والله أنا متأكد وعندي يقين إن هذا الحق أنه لي، فيأتي بعد القضاء يأخذه بدون يعني بينة بدون دليل، فإنه هنا يعاقب. إذا قضى القاضي إن هذه الأرض تحاكم الخصمان وقضى بها للظالم، ثبتت في القضاء أنها للظالم، فليس للمقضي عليه أن يذهب يأخذها بالقوة، يقول هذه أرضي وأنا متأكد يذهب يأخذها، لا ليس له ذلك، لأن يعني قضاء القاضي هنا الآن يجب التزامه إلا بقضاء آخر، إذا تبين إذا مثلا وجد بينة بعد ذلك ورفع القضية مرة أخرى وأعيد النظر تبين الخطأ في القضاء الأول، فإنه يعاد النظر فيها مرة أخرى إذا تبين الخطأ. أما إذا كانت القضية فيها خلاف في أدلة الشرع والقاضي يرى أحد القولين وقضى بأحد القولين، فإن قضاءه ملزم ولا ينقض، لأنها مسألة خلافية وحكم القاضي يرفع الخلاف في المسألة، وهذا واضح. يعني متى ينقض حكم القاضي؟ لا ينقض إلا إذا تبين خطأه، إذا تبين الخطأ نقض، أما إذا كان المسألة فيها خلاف وقضى القاضي الأول بأحد القولين ثم علم الخصم المقضي عليه أن القاضي الثاني يرى رجحان القول الثاني فرفع القضية مرة أخرى للقاضي الثاني، قال والله فلان القاضي فلان أعرف أنه يفتي ويرى القول الثاني الذي لصالح الخصم، وذهب يرفع القضية مرة أخرى إلى القاضي الثاني، هل ينظر فيها القاضي الثاني؟ لا ما ينظر فيها، ولا يجوز له شرعا أن ينظر فيها، فلو صدر فيها حكم شرعي ولم يتبين خطأه فالمسألة خلافية محتملة، فلا يجوز أن ينقض قضاء القاضي الأول. لكن ما يسمى بالتمييز وأنه يتميز القضية وعاد النظر فيها، هذا إذا تبين الخطأ، إذا رفع إلى التمييز ودرس القضية قضاة أكبر وأقدم وأعلم من القاضي الأول، قد يكون مجموعة من القضاة ينظرون في حكم القاضي هذا فيرون فيه خلل، يجدون فيه خللا فتعاد القضية، إما نفس القاضي يعاد إلى إعادة النظر في القضية أو تحال إلى قاض آخر، هذا غير إذا يتبين لهم أنه أخطأ في هذه القضية فيعاد النظر فيها. أما مجرد الخلاف يكون القاضي يختار أحد القولين وكل منهما سائق خلاف سائق، فليس لأحد أن ينقض قضاء القاضي الأول، لأن هذا يفضي إلى عدم انتهاء القضية. إذا حكم فيها زيد من القضاة بأحد القولين ثم ذهب للقاضي الأول نقضه، طيب نذهب للقاضي ثالث ينقض حكم الثاني، نذهب إلى رابع وعاشر وعشرين، فلا تنتهي القضية، كل من قضي عليه سيرفعه للقاضي الذي يعلم أنه يرى القول الثاني فيحكم له، فمتى تنتهي القضية؟ ما تنتهي أبدا، كل خصم يرفع للقاضي الذي يناسبه اختياره فلا تنتهي القضية. فلذلك القاعدة عند العلماء يقول حكم القاضي يرفع الخلاف في المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، ما عدا التشريع فهو بشر لا يعلم الغيب، فقد يظن أن هذا هو المحق لأنه عنده فصاحة وبلاغة وقوة بيان فيبين الباطل يلبسه لباس الحق، وخصمه ليس عنده ذاك البيان والفصاحة وليس عنده بينة تبين الحق، فيظن أن هذا الكاذب والمبطل يظنه محقا فيقضي له. فحذر عليه الصلاة والسلام لأن لا يغتر أحد، يقول والله أنا أخذته بحكم النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو رسول الله ويوحى إليه، لو كنت كاذبا فهو مخطئا لبينه الوحي. يقول لا، هذه أفراد القضايا وأحد الوقائع هذه لا ينزل فيها الوحي، الوحي ينزل في ما يتعلق بالتشريع. القاضي ولا الخصم؟ الخصم اللي يعلم أنه ظالم، نفس نص الحديث، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، إنما تحل له ما دام يعلم أنه مبطل فلا تحل له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر وقل الحق ولو كان مرا، يجب الإنسان يعترف بالحق ولو كان مرا ولو كان عليه، يجوز له أن يكذب ويأخذ هذا الشيء بدون حق.
قال رحمه الله: باب إذا خاصم فجر. حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، أو كانت فيه خصلة من أربعة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
باب إذا خاصم فجر، هذا معيار الإيمان، لأن الخصومة تحمل على العدوان، الإنسان يكون في حالة غضب وفي حالة حقد على المخاصم، فلا يغبط نفسه إلا المؤمن، فما كان في إيمانه ضعف فإنه لا يستطيع أن يغبط نفسه، لا بد أن يتعدى بقول أو بفعل، لأنه في حال غضب في حال حقد على هذا الشخص، فإنسان اعتدى عليك فلا شك أنك ستغضب ويحملك هذا الغضب على الانتقام، فحال الانتقام حال الغضب هذا يصعب على النفس أن تقف عند العدل، فغالب الغالب والأكثر أن يتعدى الإنسان والعياذ بالله إذا خاصم فجر. الفجور هو التعدي، وقل انفجر الماء إذا تعدى مجراه، انفجر الماء زاد وانفجر تعدى وخرج عن مجراه، كذلك إذا فجر إذا خاصم فجر أي خرج عن الحد تعدى الحد وزاد، هذا منافق ضعيف الإيمان، والنفاق كما هو معلوم ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر. النفاق الأكبر ما يتعلق بالإيمان، يظهر الإيمان ويبطن الكفر، هذا النفاق الأكبر. والنفاق الأصغر يسمى العملي، هو مؤمن وليس بكافر لكن إيمانه ضعيف، فيفعل أفعال المنافقين من الكذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. مجموع الحديث في خمس خصال، من كان في خصلة كان في خصلة من النفاق، ومن جمع هذه الأربع كان منافقا خالصا. لكن لا شك أنه محمول على النفاق العملي، لأن مذهب السنة والجماعة أن الإنسان المؤمن لا يكفر بالكبائر ولو كثرت، مهما كان عنده من الكبائر فإنه لا يصل حد الكفر، فإذا محمول على النفاق الأصغر الذي يسمى النفاق العملي. وإن صلى وصام زعم أنه مسلم، يعني مهما صلى وصام فإنه فيه خصلة من خصال المنافقين، ومهما يعني كثر عمل الإنسان صلاته وصيامه لا ينفي عنه يعني مغبة المعصية، المعصية تؤثر فيه ولو كان صاحب صيام وصلاة وكذا. أن تجد بعض الناس مثلا يعني سبحان الله تجده في روضة المسجد خلف الإمام ولا يسبق إلى المسجد، وصاحب قرآن وذكر وأوراد وصيام وكذا، وربما قيام بالليل، لكن في المعاملات في البيع والشراء والأمانة وقضاء الدين وكذا تجده ضعيف جدا، يعني الناس منه في عناء، يكذب ويتحايل ويماطل وكذا، وهو حمامة مسجد كما يقال. سبحان الله، يعني هذا إنسان إذا رأيته في المسجد تقول هذا من خيار عباد الله، وإذا رأيته في السوق وإذا نسأل الله العافية كل يشتكي منه، هذا يعني ما يبرر له كونه يصلي ويحرص على الأوراد والأذكار، هذا ما يخفف يعني المعصية، فهو ملوم ولو كان صاحب صلاة وصيام. يمكن الذي أقل منه صلاة وصياما وهو صادق في المعاملة أحسن منه، مثلا مكثر من النوافل لكن عنده تعمد للكبائر وانتهاك لبعض حدود الله، وآخر مقتصد في النوافل لكنه واقف عند حدود الله، هذا أحسن منه. هذا الذي لا يسارع في النوافل لكنه مواقف عند حدود الله، الغالب يعني اللي يظهر أنه أفضل من المكثر من الطاعات لكنه ينتهك حدود الله ويتعمد الوقوع في مثل هذه الكبائر، نسأل الله العافية. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يركن الإنسان إلى صلاته وصيامه ويقول والله الحمد لله عندي رصيد من خير وكذا فيتهاون في بعض الأمور، لا، مهما صمت مهما صليت هذه حدود الله، قد تهلك وأنت صاحب صيام وصلاة، لا تغتر بكثرة النوافل فتجترع على حدود الله، صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين رحمه الله: يقاصه. وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا، فما ترى فيه؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف.
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه. وقال ابن سيرين رحمه الله يقاصه، قال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به. هذه مسألة تسمى مسألة الظفر عند أهل العلم، يعني إذا كان للإنسان حق على شخص وظفر بشيء من ماله هل له أن يأخذه بدون حكم الحاكم أم لا بد من أن يرفع الأمر إلى الحاكم؟ هذه مسألة فيها خلاف. أما ما جاءت به النصوص وهو حق الزوجة والأولاد وحق الضيف، هذا لا خلاف ولا إشكال أنه يأخذ بدون حكم قاضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم في هاتين المسألتين، هذا هاتان لا خلاف بين فيهما ولا نقاش. الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه فله أن يأخذ من مالهم، يأخذ من الغنم، يأخذ من الزرع، من أي شيء من مال هذا الشخص الذي لم يضيف، لأن الضيافة واجبة، حق على المضيف، فإذا لم يعطه جاز للضيف أن يأخذ. أمروا لكم بما ينبغي بحق الضيف الذي ينبغي لهم، يعني أن يقدموه على حسب غناهم وفقرهم فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. حديث كلاهما في الصحيحين، هو أخرجه البخاري هنا وخرجه مسلم أيضا. هذا تلمس واضح، المرأة إذا كان زوجها بخيلا ولا يعطيها ما يكفيها فلها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف، ما يكفيها ولدها بالمعروف على حسب حال الزوج فلا تزيد، هذا جائز ولو بغير علم الزوج ولا حاجة أن ترفع إلى القاضي. لكن الخلاف فيما عدا هاتين المسألتين، هل يجوز أن يأخذ مطلقا أم لا؟ والمسألة فيها أقوال، قول الأول أنه يجوز أن يأخذ مطلقا ما دام أن له حقا ثابتا، يعني يأخذ بحق فيجوز، لأنه ما أخذ إلا ماله. شخص مثلا أقرض شخصا 1000 ريال وجحد صاحب الحق، قال أعطني مالي، قال ما لك عندي شيء، وصاحب 1000 ليس عنده بينة، فوجد غنما في البر لصاحب للمدين فأخذ شاتين قيمتهما 5، قال 1500 أخذ 2، قال هذه أنا أطلب 1000 حتني شاتان، أخذهما حملهم السيارة ومشى، ولا من شاف ولا من درى كما يقولون. يقول أنا ما علي إثم، أنا أخذت حقي، أنا أطلب 1000 ريال وهاتان الشتان 1000 ريال، أنا ما ظلمت، أنا متيقن أني أخذت حقي، وهذا الرجل جاحد وظالم وأنا ما عندي بينة، فأخذ الغنم وانصرف، باع الشتين 1000 ريال، قال الحمد لله أخذت حقي. المؤلف رحمه الله يرى أنه يجوز هذا، لأن هذه عادة أنه إذا رجح شيئا ذكر بعض الآثار عن السلف وبعض الحديث التي تدل على هذا الأمر. قال وقال ابن سيرين يقاصه، يعني يجوز له أن يقاص ويأخذ حقه، المقاص يعني قدر الحق. ومن العلماء من ذهب إلى أنه لا يجوز أبدا، لأن هذا يفتح باب الشر ويتهم الآخذ أنه سارق ونحو ذلك، كل من سرق وكذا قال لي حق عليه وكذا، فيفتح باب شر فلا يجوز. في قول وسط هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إذا كان الحق ثابتا فلا بأس أن يأخذ، قياسا على هذين الحديثين، على ما في هذين الحديثين. وإذا كان الحق غير ثابت لما عنده بينة فإنه لا يجوز، لأنه يفتح باب شر ويتهم بالسرقة. يعني لو مسك الذي أخذ الشاتين قال له أنت سارق كيف تأخذ الشاتين، قال أطلبه 1000 ريال، طب نقول أثبت، قال ما عندي بينة، فإنه يؤخذ ويعاقب، كانت السرقة فيها قطع تقطع يده، كان فيها تعزير يعزر، ولا يقبل منه أنه له حق، لأنه كل من مسك سارقا وشي بيقول يمكن أن يدعي، يقول أنا أطلبه أثبت ما عندي بينة، صاحب الحق ينفي، إذا معناه لن نقطع سارقا يتلقن هذه الحجة، فكل سارق تلقن هذه الحجة خلاص انسد باب القطع، والسراق لا يعيه من يتلقن هذه الحجة، يعني بعضهم يعلم بعض، يقول شوف إذا مسكوه قل أنا أطلبه كذا، أني سلفت كذا وأنكر وأنا ما عندي بينه وأخذت مقابل مالي من الحق. فإذا لا يجوز أن يأخذ إلا إذا كان الحق ثابتا يستطيع أن يقيمه، عنده بينة عنده شهود، ولكن يقول القضاء يتأخر ويحتاج إلى تعب ويحتاج إلى وقت وجهد، وقد تبقى القضية شهر وشهرين وثلاثة وأكثر ورحوية وتعب وكذا، أنا وجدت شيئا من ماله من زرع أو غنم أو كذا فأخذته، فأنا أخذت حقي ولو قبض علي قلت هذا حقي أنا أطلبه أخذت هذا مقابل الحق، لكن بشرط أن لا يكون مؤتمنا، إذا تمن ليس له أن يأخذ، لقول عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والخيانة هي الغدر في محل الائتمان، يعني تطلب شخصا أنت مبلغا من المال ثم جاءك بشيء وقال هذا أمانة، أتاك بمال وضع عندك وقال هذا أمانة خلي عندك حتى أرجع من سفري وأخذه، لما رجع قلت لن أعطيك شيئا لأنك أعطيتني هذا الشيء وهو مقابل مالي عليك من الحق، هذا ما يجوز، لأن هذا فيه نص أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولا شك أن الأحوط والأفضل أن لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، هذا هو الأحوط والأفضل سدا للباب ولباب الشر، لأنه قد يأخذ حقه فينتقم منه صاحب الحق إذا علم، فدرءا للشر سدا للباب الأفضل أن لا يأخذ إلا بطريقة شرعية، إما باصطلاح اصطلح معه أو بحكم حاكم. لكن كما تقدم إذا حكم الحاكم لهذا الشخص بأن هذا المال له فليس له أن يتعدى ويأخذ بعد ذلك، مثل لو أن شخصا مثلا ادعي عليه أنه طلق امرأته، يعني جاء مثلا إخوة المرأة يكرهون زوج الأخت، قد يحصل عند الفسق أو الظلمة فتآمروا عليه قال نشهد عليه أنه طلق، فجاءوا بالشهود وشهدوا عليه أنه طلق ثلاث تطبيقات وهو ينكر ما طلق، فرفعوا قضية للقاضي وثبت الطلاق عليه عند القاضي بشهادة هؤلاء الشهود شهود الزور، القاضي الآن فرق بينه وحكم بوقوع الطلاق وفرق بينه وبين امرأته، هل يجوز أن يجامعها سرا هو يحب المرأة والمرأة تحبه وفرق بينهما، هل يجوز أن يأتيها سرا وأن يجامعها بناء على أنه امرأته في حقيقة الأمر وهو يعلم من نفسه أنه ما طلق والمرأة تعلم أنه ما طلق، فهل يجوز أن يلتقوا سرا ويجامعها؟ ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يجوز، وهذا عند الله زنا، لو جامعها يعتبر زاني في 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 ظاهر الأمر وفي باطنه، أن هذا في حكم حاكم، مدام حكم القاضي بأنه قد طلق ثلاثا وأنها بانت منه فإن هذا هو الحكم الشرعي ولو كان في حقيقة الأمر لم يطلق، فإذا جامعها سرا فإنه يقام عليه حد الزنا، فلا يجوز له ظاهرا ولا باطنا أن يتصل بهذه المرأة، يعني فرق بين إذا حكم الحاكم في هذه المسألة وبين ما إذا كان له حق يريد أن يأخذه.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السقائف، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك حاء وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر رضي الله عنه انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
باب وجاء في السقائف. السقيفة هي اللي تسمى حضار عند العوام، حضار، وفي اللغة حضيرة، يعني شيء يسقف أمام البيت، يكون في الشارع والأماكن العامة، يسقف له مكان ويجلس فيه، يفعله بعض الناس في بعض المدن أو القرى، ولا سيما إذا كانت الشوارع واسعة وليس فيه زحام، يسقف أمام بيته شيء ويقعد فيه ولو كان في الطريق العام. يعني هل يجوز أن يفعل إنسان هذا أم لا؟ لأن الأرض ليست ملكا له. السقيفة في مكان عام، مكان يعني إما سوق أو شارع طريق أو كذا. فالجواب أنه إذا لم يكن فيه ضرر على المارة فإنه لا بأس به. بعض الناس في الشوارع مثلا يضع مظلة في الشارع يوقف سيارته تحتها، إذا كانت المظلة عالية ولا تعيق السيارات العالية أو المارة أو كذا فلا حرج، يضع مظلة في أمام البيت في الشارع يظل المكان يوقف تحته سيارته، فلا مانع إذا لم يكن هناك ضرر. إذا كان في ضرر تضييق للطريق أو المظلة نازلة إذا مرت سيارة عليه تضرب فيها أو نحو ذلك، أو يضع أشياء في الأرض تعيق المارة، يعني يضع المظلة ويضع مثلا أعمدة على الشارع تضيق الطريق، فهذا لا يجوز، لأن الحق لأهل الطريق والمارة. أما إذا انتفعه هو على وجه يضر غيره فلا، فالأمر في هذا واسع. يعني الضيف فيه يعني أقوال، أقرب هذه الأقوال أنه المجتاز، وأما من كان في المدينة ساكنا فليس بضيف، الضيف هو ابن السبيل العابر، وهذا هو الأقرب، لأن يعني لو فتح الباب لصار في مشقة على الناس، كل إنسان مثلا يعني بدا له طرق باب أي واحد من أهل المدينة وقال أنا ضيف عندك الليلة، أي إنسان يفتح الباب، كل واحد ما وجد عشان أو ما عنده يعني ما ودي يروح المطاعم أو ما عنده أو ودي مثلا يذوق عشاء الأغنياء وكذا، شوف بيت جميل وبيت فخم ويطرق الباب ويقول أنا ضيف عندكم، يجب عليكم أن تضيفوه يوما وليلة، في مشقة في حرج على الناس، وهذا الشخص ليس محتاجا، هذا مقيم ساكن، خلاف العابر المسافر. الله سبحانه وتعالى يعني أوصى بابن السبيل في آيات كثيرة من القرآن، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، الآيات في هذا كثيرة. سألوا كما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى وابن السبيل، والآيات كثيرة في هذا. فهذا الأقرب أنه الحق لابن السبيل المجتاز. ثم أيضا فيه قول أنه ابن السبيل المجتاز في قرى ليس فيها مطاعم ولا فنادق، إذا وجد مطاعم وفنادق فإنها قد زالت الحاجة، هذا قول بعض أهل العلم أنه على حسب هذه القرية، إذا دخل المدن الكبار اللي فيها فنادق فيها مطاعم وهو غني فإنه لا يجوز أن يطرق باب أحد ويقول أنا ضيف، ولا يعني لا ما نقول ما يجوز، لكن نقول ما يجب على من دخل عليه أو طرق بابه أن يضيفه، لأنه مستغني بهذه الفنادق والمطاعم. لكن يعني الأقرب أنه على ظاهر النصوص وأن من السبيل له حق ولو وجدت هذه المطاعم والفنادق، لأنه قد يكون آنس له وأحب إليه، يعني ينزل عند أخيه المسلم أحب عليه من ذلك، ولا شك أن الأولى والأفضل لهذا لابن السبيل أن لا يحرج أحدا وأن يغني نفسه، الله مغنيه، عنده مال والمطاعم موجودة وأكلها صار الآن يعني وضعها تحسن عن القديم، لأن يعني في القديم كان يعني الناس ما كثير من الناس ما يشتهي أكل المطاعم لأنها كانت رديئة وليست ذاك النظافة وكذا، فكثير من الناس لا يمكن أن يأكل في مطعم ولو بقي أياما، لا يمكن، نفسه ما تطيق، كان كذلك فله الحق أن ينزل ضيفا، لكن إذا كانت المطاعم نظيفة وأكلها طيب والفنادق كذلك نظيفة ومساكنها جيدة وهو في سعة وغنى، فالأحوط له أن لا يحرج أحدا، فهذا هو الأقرب أن يكون ابن سبيل مجتاز. أما اشتراط عدم المطاعم هذا والفنادق هذا ما عليه دليل واضح.
قال رحمه الله: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم.
لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ذكر الحديث لا يمنع جار جاره بنفس اللفظ أن يغرز خشبه أو خشبة، يعني جاءت بهذين ضبطت على هذين الوجهين خشبة وخشبة بالإفراد والجمع. ورواية الجمع رواية الجمع تدل على أن المراد بالإفراد الجنس وليس العدد، يعني قد يكون قائل أن الحديث يدل على جواز غرز خشبة واحدة لأن ضررها قليل وما زاد فإنه لا يجوز. لا نقول ورد الحديث بلفظ خشبه جمع، فإذا خشبة نقول يراد بها الجنس الجنس الخشب، يعني معنى هذا الحديث أنه يجب على الجار أن يمكن جاره إذا أراد أن يسقف على جداره أن يضع الخشب عليه، ومنعه يكون ظلما لا يجوز له أن يمنعه. أنه إذا بنى الجار الأول بيته وبنى الثاني بجواره فإنه يكتفي بجدار الأول، ما حاجة أن يبني جدارا بجوار الجدار الأول، هذا ضياع للمال بدون حاجة. الأول بنى الجدار هذا الشخص بنى بيته وانتهى، جاء الثاني يبني بجواره، هل يشترط أو هل يجب عليه أن يبني جدارا بجوار الجدار الجار؟ ما حاجة، الجدار موجود الآن. وهل الجار يقول له ما أمكنك أن تستفيد من جداري إلا بأجرة؟ يقول والله أنا بنيت هذا الجدار كلف عليه 20,000، الآن ما أمكنك تستفيد من جداري إلا تدفع لي نصف المبلغ 10,000، يعني خلاص أنا وياك الآن نستفيد من الجدار على حد سواء، أنا لي جهة وأتلك جهة والجدار فصل بيننا. نقول ليس له ذلك. نقول نعم، إذا بنوا جميعا إذا بنوا في وقت واحد فإنهم يلزمون بأن يبنوا جميعا، سمى المبانات، لأن كل واحد يقول للثاني ابن الجدار يقول لا ابنه أنت، لأن الجدار بينهما، فقد يتأخر هذا من أجل أن يبني الثاني فيكون في ضرر على أحد الجارين، كل واحد يتأخر ويتوانى لعل الثاني هو الذي يبني الجدار ويسلم من نفقته. لا، إذا تشاحوا وهم يبنون جميعا فإن القاضي يلزمهم بأن يتقاسموا نفقة الجدار. أما إذا بناه الأول وانتهى الأمر ثم بنى الثاني بعده فليس له أن يرجع على الجار الأول. أقول أنت بنيت بيتك، أنت بنيت بيتك وانت، وهذا الذي يفهم من الحديث أن هذا الأول الذي بنى الجدار لا يجوز له أن يمنع جاره من الانتفاع بجداره، أنه جدار قد قام وتم وبناه لنفسه، فليس له أن يمنع غيره من الاستفادة منه، لأنه لا ضرر عليه بانتفاع جاره به، وهو لم يبنه لجاره حتى يطالبه بالنفقة، إنما بناه لنفسه. طيب جاء الجار ليضع السقف، يريد أن يضع حجرة أو يبني البيت على جدار الجار، فقال الجار لا هذا جداري لا أمكنك أن تضع السقف عليه، هذا الآن ما تضع السقف، الخشب كانوا في السابق يبنون على الخشب يعني يسقفون على الخشب، والآن تغير البناء صاروا يسقفون الحديد وكذا. فالمهم أنه لا يمنعه من وضع السقف إذا كان لا يضر الجدار. أما إذا كان الجدار ضعيفا ولا يتحمل الأمر واضح. إذا كان الجدار يتحمل فليس له يمنعه من وضع السقف عليه، لأنه قد يمنعه من أجل أن يدفع له شيئا من المال، هذا حرام. يجي الحديث دل على أنه يلزم أن الجار الذي بنى الجدار أولا أنه لا يجوز له أن يطالب جاره بشيء، ويجب عليه يمكنه من الانتفاع به، لكن بشرط لا تضر الجدار، لا ضرر ولا ضرار. ويغرز يعني حتى لو احتاج إلى حفر في الجدار، لأنه كانوا في السابق قد يحفرون للخشب من أجل أن يتمكن يثبت، فحتى لو احتاج شيء من الحفر فلا مانع أن يحفر في الجدار، يغرز يعني يدخل الخشبة في الجدار، لكن كما تقدم على وجه لا يضر الجدار. ثم قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، يعني عن هذه السنة، كأنهم يعني كانوا في وقت كل واحد يعني يتلوم كذا ولا يطالب الجار بأن يدفع له شيئا من المال، فأبو هريرة رضي الله عنه يعني شدد عليهم في قبول هذه السنة وعدم الإعراض. ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم. اختلف العلماء في تأويل هذه الكلمة، لما قال أرمين بها يعني الخشبة، لأن أبا هريرة كان أميرا على المدينة في عهد مروان الحكم، فقال أرمين لأنه هو الأمير، فيقول أرمين بين أكتافكم، يعني كأنه يهدد أن من لم يقبل هذه السنة أنه سيضع على كتفه، زيادة في المبالغة. ومنهم قال أرمين بها يعني السنة، يريد السنة أرمين بين أكتافكم، يعني لا أبيننها لكم تتحملون إثم على ظهوركم إذا أعرضتم عنها. هذا الثاني هو الأقرب، لأنه جاء في بعض الروايات لأرمين بها بين أعينكم، يعني السنة بين عينكم أي ترونها وتسمعونها فلا يسعكم تركها. على كل حسن هذا وهذا الأمر سهل، هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، الأمر فيه سهل. يعني الحديث يدل على يعني الأمر بحسن الجوار، هذا من باب حسن الجوار والتعاون بين الجيران والتبادل والتسامح، وأنه لا يجوز إنسان يشاح جاره وأن يمنعه من الانتفاع بشيء لا يضره ونحو ذلك، لأن الجار له حق عظيم على جاره، والحديث معروفة في حق الجار وعظم في عظم ما له من الحق، فلا يجوز الجار أن يشاح جاره وأن يمنعه من الانتفاع بشيء لا يضره. وهذا يعني يقاس عليه ما أشبهه، كل شيء في نفع للجار ولا فيه وليس في ضرر على الآخر فإنه يجب عليه أن يبذله. بعض الناس قد يكون عند بيته على جهة البيت فيه ظل مثلا أو فيه أشجار أو فيه أشياء، والثاني الجار الثاني يوقف سيارته في هذه في ظل هالأشجار، وصاحب البيت مستغني عنها لأن الظل هذا يسع سيارتين أو ثلاث، صاحب البيت يوقف سيارته في الظل لكن فيه زيادة، فيأتي الجار الثاني ويوقف سيارته في هذا الظل. بعض الناس عنده ضيق نفس والعياذ بالله، فيقول لجاره لا توقف سيارتك عند بيتي، قف عند بيتك أنت، إحنا ما عليه ضرر، الظل واسع والشارع واسع، حتى لو وقفها بجوار بيته ما يضره ذلك. لكن بعض الناس عنده والعياذ بالله ضيق في النفس، سوء في الخلق، فيمنعه يؤذيه ويمنعه حتى يبعد سيارته عن بيته بدون ضرر. هذا ما يجوز الإنسان أن يمنع أن ينتفع الناس بشيء من ملكه على وجه لا يضره، هذا يدل على سوء الخلق والعياذ بالله وعلى اللؤم. فالإنسان عنده حقد وحسد لإخوان المسلمين، لا يحب لأحد أن ينتفع بشيء من أموره، هذا يدل على ضيق النفس وعلى اللؤم. والواجب على المؤمن أن يبذل الخير ما استطاع، ولا سيما لمن له حق.
قال رحمه الله باب صب الخمر في الطريق. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة رضي الله عنه وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت قال فقال لي أبو طلحة رضي الله عنه أخرج فأهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية.
باب صب الخمر في الطريق. يعني هذا معناه كيف صبت هذا الباب يعني فيه سؤال يقال كيف صبت الخمر في الطريق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقراره وهي خبيثة يعني سواء قلنا نجسة العين أو قلنا أنها طاهرة لكن صب الخمر كونها جرت في سكك المدينة فيه شيء من الأذية للمارة لأن الإنسان إذا أراد أن يمر سيترطب بهذه الخمر ترطب بعض الناس يمشي حافة ترطب قدميه كان عليه نعال ترطب نعالة قد تصل إلى ساقه وكذا أو تصيب بعض ثيابه ففيها نوع من الأذى ولا يجوز الإنسان أن يؤذي إخوانه المسلمين في الطرقات يمكن أن تجمع الخمر وتهرق في الصحراء النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج إلى المصلى وكذا يمكن أن تجمع في هذه الأزقة والمدينة ليست يعني بعيدة الأطراف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيسهل أن يذهب بها إلى الأماكن غير المسكونة وتهرق في هذه الأماكن غير المسكونة وما أكثرها في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت صغيرة وليست واسعة سهل أن تهرق هنا وهناك فما يعني توجيه إهراقها في الطرقات مع أنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي إخوانه في الطرقات هذا هو السؤال فسواء كانت الخمر نجسة أو طاهرة لكن الجواب يعني من ضمن الأجوبة هو تقريبا جواب لا بأس به أن يقال المراد إشهار هذا الأمر لأنه كل من رأى أن الخمر أحريقت أمام الناس على مرأى ومسمع من الناس من رآها إما أن يراها وإما أن يسمع عنها هذا فيه إظهار لاستجابة لأمر الله جل وعلا وإعلان الحرب على هذه الخمر الخبيثة هذا فيه مصلحة شرعية عظيمة كل مرأة الخمر مهراقة فإنه يتقوى قلبه ويتشجع ويفرح بأن المؤمنين استجابوا لأمر الله وأهراقوها على مرأة مسمع مع أنها كانت لها قيمة تباع وتشترى بأموال طائلة وهذا لا شك أنه فيه مصلحة دينية عظيمة تكون أعظم من ما قد يحصل من المضرة بإهراقها في الطرقات لأنها لو جمعت وأريقت خارج المدينة ما رأها إلا قليل من الناس الذي أراقها واحد اثنين ثلاثة أربعة كل يأخذ له ما عنده ويذهب يهريقه بعيدا ما أظهرت هذه الشعيرة لأن الله تعالى أمر بتركها أمرا عاما مشددا فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا ربنا انتهينا فأهرقوها في الحال جرت بها سكك المدينة هذا لا شك فيه مصلحة عظيمة لذلك يرى بعض العلم أن المحرمات من المخدرات من الآلات له المحرمة كأشرطة الأغاني أو كذا أو غيره يعني الشيء الذي ما ينتفع به يقول الأفضل أن يحرق ويتلف أمام الناس في الطرقات ومجامع الناس في الأسواق يجمع مثلا الدخان تجمع المخدرات تجمع كذا وتحرق في الأماكن العامة في الأسواق والطرقات لإعلان الحرب على هذا المنكر حتى تقوى قلوب الناس كل من رأى هذا أحرق ما عنده هذا أحرق ما عنده هذا تشجع الضعيف والمتردد وفرح بذلك وأشيعت هذه هذا الأمر العظيم والاستجابة لله ورسوله وإعلان الحرب على هذا المنكر. والآن يعني تعلمون الآن أنه يعني يمنع نظاما من إحراق الماء في الطرقات لما فيه من المضرة وتضيع الماء. فالبلديات الآن إذا وجدوا ماء في الشارع بكثرة وكذا ويؤذي المارة وقد يحفر الإسفلت كذا، فإنهم يعطون قسيمة غرامة على من فعل ذلك لأنه فيه ضرر على المارة يؤذي الناس وكذا بهذا المياه التي تجري في الشارع ويتسبب في تحفير الإسفلت إذا كثر، فيه نوع مضرة. وجاءت الحديث بالنهي عن أذية المسلمين في الطرقات، اتقوا اللعانين، قالوا ما لعنان يا رسول الله؟ الذي تخلى في ظل في طريق الناس أو في ظلهم. وجاء عند الطبراني النبي صلى الله عليه وسلم قال من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. وإحراق الخمر أذية واضحة، حتى لو قلنا أن الخمر طاهرة وليست نجسة، هذا هو الأرجح أن الخمر طاهرة العين خبيثة، نجاسة معنوية وليست نجاسة نفسية، لكن فيها نوع أذى. لكن هذا الأذى مغتفر لإظهار شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. إذا ما في دليل في هذا الحديث على أنه يجوز إراقة المؤذيات في الطرقات من المياه مثلا عموم الماء أو الأشياء مثلا القذرة أو كذا أنها تراق في الشوارع. يقول الله الصحابة أراق الخمر حتى جرت بها سكة المدينة، لا، نقول هذا خاص لما فيه من المصلحة فلا يقاس عليه.
قال رحمه الله: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة: فابتنى أبو بكر رضي الله عنهما مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
باب أفنية الدور والجلوس فيها. إيش معنى الفناء؟ فناء الدار أي إيش؟ المقابل لها من الطرقات، في المقابل للدار من الطرقات، ليس ملكا لصاحب البيت، سمى فناء الدار. بعض الناس قد يطلق الفناء على ما كان تابعا للبيت، الأفنية وكذا، الحوش مثل يقولها فناء الدار. لا، ليس المراد في الحديث، المراد بالأفنية هي ما يقابل البيت من الأشياء العامة، الأراضي العامة، من الطرقات والشوارع والأسواق ونحوها، فليس ملكا لصاحب البيت، ولكن له اختصاص به، يعني هو أحق به وإن كان لا يملكه. فهل يجوز أن يجلس أمام البيت أو يضع شيئا أو كذا؟ يعني مؤلف ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه وأنه بنى مسجدا بفناء داره، أن الأصل الجواز إلا إذا كان فيه شر، فيه ضرر، إلا الأصل الجواز. أبو بكر فعله قبل الهجرة، وهذا الحديث ساقه المؤلف موصولا في كتاب الهجرة، فهو في الصحيح لكن ذكر معلقا هنا، وصله في مكان آخر. والحديث الثاني: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أولا عن الجلوس في الطرقات، فلما أبوا إلا المجلس، يعني راجعوا، لابد لنا من هذه المجالس، أباح لهم الجلوس بهذه الشروط. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء بعض الحديث عند ابن حبان والطبراني زيادة وإغاثة الملهوف، إغاثة الملهوف وهداية الطريق وتشمية العاطس، هذه حقوق للمارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في أول الأمر لأن الجلوس فيه خطر. كم من إنسان إذا جلس في الطريق يقصر في هذه الحقوق، فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأنه يمكن أن ينهى عن الشيء وإن كان مباحا في ذاته لما قد يترتب عليه من الإثم، هذا يسمى سد الذرائع. قد يكون هذا مباحا في الأصل لكنه ذريعة إلى المحرم فيحرم لعل يتذرع بفعله إلى الحرام. والعلماء استنبطوا من هذا الحديث وما جاء في معناه القاعدة المعروفة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. الجلوس في الطرقات فيه مصلحة ولا لا؟ فيه مصلحة، لأنه إذا رد السلام يؤجر، وإذا غض البصر يؤجر، وإذا أمر بالمعروف نهى عن المنكر يؤجر، إذا غاث الملهوف شمة العاطس وهدى الضال، كل هذه أعمال صالحة تتكرر فيؤجر عليها. لكن الشارع قدم السلامة، السلامة، لأنه قد يقصر، قد يرى شيء من المنكرات فلا يغض بصره، يرى نساء وكذا ما يغض بصره، قد يرى إنسانا يهزأ به، يرى إنسان مريض أو أعرج أو كذا أو بدين أو أي منظر مضحك يضحك ويسخر ويعلق كما يعادس كثير من الناس، يهزؤون بالمار ويضحكون عليهم، هذا فقير وهذا كبير وهذا صغير وهذا بدين وهذا أعرج وهذا كذا، فيكثر استهزاء القاعدين بالمارة والضحك عليهم والواحد ضعيف العقل وكذا، فيكثر الاستهزاء والسخرية بالمارة والتعليق عليهم، وقد يسلمون ويتعب من كثر رد السلام، يعني يمر عليهم ناس كثير فيقصر في رد السلام. فهذه أعمال صالحة لكن السلام أسلم، فيأخذ من هذا هذه القاعدة العظيمة، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فالإنسان إذا كان هذا العمل فيه مصلحة لكن فيه خطر فالأفضل والأولى السلامة إذا لم يثق من نفسه. بعض الناس قد يتردد يقول والله مثلا هل الأفضل أن مثلا أذهب إلى السلطان والمسؤولين لأجل المناصح وكذا، أو الأفضل أني ما أذهب؟ أقول على حسب الحال، إذا كنت تخشى على نفسك أن تضعف وأن تداهن وكذا فلا تذهب، إذا كان سيجد نفسه قوة في علمه وفي إيمانه وفي عقله وأنه يستطيع أن يذهب وينكر ولا يتأثر فإن الإنكار خير. كذلك الوظائف، بعض الناس قد مثلا يعين في وظيفة خطرة من الوظائف الخطيرة كالوزارة، أو يكون من كبار المسؤولين في أمور مسؤولية عظيمة وقد يقصر وداهن وكذا، فالسلامة أسلم لا شك، لو قام بهذا العمل بقوة وأمانة ونفع الله به نفعا عظيما، لكنه يخشى أن يضعف وأن يداهن وأن يعطي الدنيا في دينه، لأنه إذا ذاق المناصب والرواتب والشهرة والسمعة ثم هدد بالفصل والإبعاد إذا أمر معروف نهى عن المنكر وقام صدع بالحق، فإنه قد لا يسهل عليه، يصعب على كثير من الناس أن يبعد عن الشهرة وعن الوظيفة العالية والمال والراتب الجيد، هذا صعب. الإنسان إذا ذاق الشيء صعب عليه فراقه، وقبل أن يذوقه ما يعرفه، يسهل عليه الصبر عنه، لكن إذا ذاقه صار في هذه الوظيفة صار من كبار المسؤولين وراتبه صار 50,000 وأكثر، وصار عنده خدم وحشم ونفقات واسعة وشهرة وجاه، ثم بدأ يساوم إذا أمر معروف نهى عن منكر هدد بالفصل، يعني صار الآن في امتحان عظيم، ويندر من يثبت ويصدع بالحق ولو نحي عن مكانه، هذا صعب جدا. السلامة لا يعدلها شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس سألوا الله العفو والعافية، فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. قال الإمام أحمد رحمه الله السلامة أو قال العافية لا يعدلها شيء، إذا تردد وأشكل عليه الأمر السلامة أسلم. أما إذا وثق من نفسه القيام والصدع والصبر فإن الأفضل أن يقدم. والسلف كانوا بعضهم هكذا وبعضهم هكذا، بعضهم يداخل السلاطين والأمراء ويأمر وينهى وينفع الله به، مثل الإمام مالك والعز بن السلام وأمثل هؤلاء، منهم من ينأى كسفيان الثوري والإمام أحمد وأمثال هؤلاء رحم الله الجميع. منهم من يرى بنفس القوة وأن دخوله على السلطان فيه خير ومصلحة ونفع للمسلمين فيدخل ويأمر وينهى وينفع الله بنفع عظيم. منهم من يخاف على نفسه فينأى، يخشى أن يتأثر فينأى، فلا لوم على هذا ولا هذا، لأن الناس يختلفون. بعض الناس عنده عبادة وعنده زهد وعنده صلاح وعنده تقوى لكنه ضعيف، لو تعرض لفتنة السلطان، السلطان عنده ترغيب وترهيب فتنته شديدة، قد جاء في الحديث ومن أتى السلطان افتتن، ففتنة السلطان كبيرة. بعض الناس قد يكون عنده عبادة وعنده زهد وعنده ورع وتقوى لكن ما عنده صبر على الفتن الكبار، لأنه نفسه ضعيفة ولا عنده ذاك القوة في الصدع، فالأولى له أن ينأى وينجو بنفسه، لأن الأمر المعروف أن على المنكر والإصلاح فرض كفاية، فلم يتعين عليه فالسلامة أسهل. بعض الناس عنده قوة نفس وعنده قوة عقل، يعني ما يضحك عليه ما يخدع، لأن عقله راجح وعنده خبرة في الحياة، ولا يؤتى من جانب الدين، لأنه عنده إيمان راسخ، إيمان راسخ وعلم وعقل، قوة قلب وشجاعة وحسن منطق. هذا الأفضل أن يقدم، استعين بالله أن يقدم وأن يأمر وينهى ويصلح ما استطاع، وكل على فضل. ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار للصحابة السلامة في البداية، فلما أصروا وعلم من حالهم أن المنع فيه مشقة عليهم بين لهم، كشف لهم الأمر، قال له يجوز، إذن أعطوا الطريقة حقه، إن قمتم بهذا سلمتم وإلا فقد وقع الإنسان في الإثم. والله تعالى صلى الله عليه وسلم.